بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. أحمد الله تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب رب العالمين وصفوة الله من خلقه أجمعين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وبعد. فما زال مجلسنا هذا أيها المباركون نتدارس فيه كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للإمام القاضي عياض بن موسى اليحصبي رحمة الله عليه في هذه الليلة الشريفة المباركة، ليلة الجمعة. نستكثر من هذا المجلس صلاةً وسلاماً على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فكلما ذكر اسمه ومرت سيرته وتعرضنا لشيء من خلقه الكريم وحقه العظيم انطلقنا نصلي ونسلم عليه صلى الله عليه وسلم. نجمع بين شرف هذا المجلس الذي نتذاكر فيه حقوق أشرف خلق الله عليه الصلاة والسلام، ونزداد فيه إيماناً لأنه باب عظيم من عقائدنا معشر المسلمين، ونتقرب به حباً لرجل أحبه الله وأمرنا بحبه وأعلى شأنه سبحانه من فوق سبع سماوات، فصلى الله ربي وسلم وبارك عليه. ثم نضيف إلى ذلك كله شرف هذا المكان والبقعة العظيمة الطاهرة، ونحن ننتظر الصلاة إلى الصلاة وملء الوقت هذا المجلس العظيم علماً وإيماناً وصلاةً وسلاماً على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زال مجلسنا في ذكر المعجزات والآيات التي خصها المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب الرابع، في ذكر الآيات الباهرات والمعجزات التي أيد الله بها نبينا عليه الصلاة والسلام، شأنه شأن سائر الأنبياء. ما بعث الله نبياً إلا أيده بالمعجزات لتكون له آية ولرسالته دلالة وله حجة على من كذب وعاند، ثم هو تثبيت ومزيد إيمان لمن آمن من الأنبياء، لمن آمن من البشر بالأنبياء عليهم السلام. إلا أن نبينا محمدًا عليه الصلاة والسلام قد آتاه الله في هذا الباب فوق ما آتى سائر الرسل والأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، لا من حيث كثرة عددها، ولا من حيث عظم جنسها، ولا من حيث تتابع هذه الآيات وبقاء بعضها إلى اليوم وإلى قيام الساعة. كثيرة هي المعجزات وعديدة هي الآيات، ما زال المصنف رحمه الله يعرضها تباعاً في فصول متوالية، وكان آخر ذلك الفصل الذي ابتدأناه ليلة الجمعة الماضية فصل فيما أطلع عليه صلى الله عليه وسلم من علم الغيب الذي أوحاه الله له. فهذا من أعظم المعجزات وأبلغ الآيات والدلالات على نبوة محمد بن عبد الله صلى الله ربي وسلم وبارك عليه. ثم هي لا تزال شاهدة إلى قيام الساعة. أتى المصنف هنا رحمه الله بعدد كبير من تلك الأخبار، الوقائع، الأحاديث التي أخبر فيها عليه الصلاة والسلام بشيء فوقع في حياته، أو وقع بعد مماته، أو وقع بعد قرون في أمته، ولا يزال بعضها منتظر الوقوع ونحن نجزم أنه سيقع لأنه أخبر به عليه الصلاة والسلام. فتلك النبوءات بعضها قد تحقق في حياته، وبعضها بعد موته زمن صحابته رضي الله عنهم فأدركوه وتذكروا تماماً ما كان قد أخبرهم به صلى الله عليه وسلم، وبعضها ما زال موعوداً للأمة فهي بشارة وتفاؤل، وبعضها علامات أتى بها للدلالة على قرب نهاية العالم وفناء الدنيا وقرب حلول موعد الآخرة. كل ذلك من علم الغيب أخبر به صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. وهذا الباب الكبير أفرد له العلماء أبواباً ومصنفات يجمعون فيها هذا الباب. يا إخوة، هذا باب من الإيمان نؤمن به، هو باب من العلم نتعلمه، هو باب من عظمة قدر النبي صلى الله عليه وسلم، نقف عنده فنملأ القلوب تعظيما له وإيمانا به وحبا له عليه الصلاة والسلام. بوب البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المناقب من صحيحه بابا أسماه باب علامات النبوة في الإسلام، وسرد فيه عشرات الأحاديث الصحيحة الثابتة التي لا يتطرق في صحتها شك ولا ريب، وفيها جملة كبيرة مما أورده المصنف هنا في هذا الفصل، وهي كثيرة عديدة، بل لسنا مبالغين إن قلنا إن حياته صلى الله عليه وسلم وبعثته ورسالته ونبوته أجمع كانت صفحة من علم الغيب، فإنه ما من شيء أخبر به الأمة بشأن سابق أو لاحق إلا هو من علم الغيب. والقرآن الذي كان عليه الصلاة والسلام يقرأه على الأمة فور ما ينزل عليه الوحي هو أيضا من علم الغيب، فما دام موصولا بالسماء بالوحي الذي يأتيه من الله عز وجل فإنه من علم الغيب الذي أمده الله تعالى به. أتى المصنف بداية في الفصل بحديث حذيفة أنه عليه الصلاة والسلام قام فيهم مقاما ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدثه، يقول حفظه من حفظه ونسيه من نسيه قد علمه أصحابي هؤلاء. ثم قال حذيفة كما مر بكم في المجلس السابق عندما تقع الحوادث التي أخبرهم صلى الله عليه وسلم بوقوعها فيعاينونها بأبصارهم، يقول وإنه ليكون منه الشيء فأعرفه فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه، يشير إلى أنهم كانوا يذكرون بمعاينة تلك الوقائع تمام الوصف الذي أخبر به عليه الصلاة والسلام، فكأنه حلم تحقق ورؤيا قد عبرت برأي العين وهم في يقظة لا في منام. ثم ساق جملة من الأحاديث، وقفنا عند قوله رحمه الله وقد خرج أهل الصحيح والأئمة ما أعلم به أصحابه صلى الله عليه وسلم مما وعدهم به من الظهور على أعدائه وفتح مكة وبيت المقدس إلى آخر ما أورده، وكل جملة تشير إلى حديث صحيح ثابت عنه صلى الله عليه وسلم مما أطلعه الله عليه من الغيب. نعم.
الحمد لله الذي جعل دراسة السيرة النبوية شفاء للقلوب والأرواح وسببا للسعادة والفلاح وعوضا عن كل ما فات وراح، والصلاة والسلام على نبينا محمد ذي الشمائل الباطنة والظاهرة والفضائل الباهرة الزاهرة، وعلى آله وأصحابه الأخيار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القرار. غفر الله لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، أما بعد، فهذا هو مجلسنا 99 من المجالس العامرة في هذه البقعة الطاهرة الشريفة، وبأسانيدكم المتصلة إلى القاضي الإمام العياض في كتاب الشفاء قال رحمه الله تعالى: فصل فيما أطلع عليه من الغيوب. قال رحمه الله تعالى: وقد خرج أهل الصحيح والأئمة ما أعلم به أصحابه صلى الله عليه وسلم مما وعدهم به من الظهور على أعدائه وفتح مكة وبيت المقدس.
نعم. قال ذكر أهل الصحيح، يعني من اشترط الصحة من الأئمة المحدثين في مصنفاتهم كالبخاري ومسلم وابن حبان وابن خزيمة وغيرهم رحمهم الله جميعا، والأئمة أيضا سواهم ممن لم يشترط الصحة وجمع بالرواية ما اتصل به السند إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، كل أولئك قد أخرجوا في مصنفاتهم عددا ليس باليسير من تلك الأحاديث التي فيها إخبار منه صلى الله عليه وسلم لصحابته رضي الله عنهم ولمن بعدهم ولنا لي ولك ولكل مسلم، كان إخبارا مما وعد به من أمور شتى، من ذلك ما وعد به من الظهور على الأعداء وانتصار الدين وغلبة الإسلام وظهور أمره وعدا من الله حقا، ومن ذلك فتح مكة، وذلك تقدم في مجلس ليلة الجمعة الماضية. قال رحمه الله: وبيت المقدس، فإنه أيضا مما وعد به صلى الله عليه وسلم قبل أن يكون بيت المقدس في حيازة أهل الإسلام، فإنه مات عليه الصلاة والسلام ولم يخرج دينه ولا رسالته عن جزيرة العرب، ولما انتشر الإسلام على يدي أصحابه رضي الله عنهم قادوا الإسلام وحملوا رايته إلى البلاد في شرق الأرض وغربها، فبلغ الإسلام ما بلغ، ومن ذلك دخول بيت المقدس إلى الإسلام. قوله وبيت المقدس يعني أيضا فتح، فكان دخوله في الإسلام نبوءة أخبر بها عليه الصلاة والسلام. في الحديث الذي أخرج البخاري في صحيحه من حديث عوف بن مالك قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، يعني من جلد، فقال: أعدد ستا بين يدي الساعة، يعني أعدد معي ست علامات قبل ظهور الساعة وقيام القيامة. قال: أعدد ستا بين يدي الساعة، موتي عليه الصلاة والسلام، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، يعني موت ينتشر فيفني الناس فناء. قال: ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا. قال: ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر، يعني الروم النصارى، فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. الحديث ذكر جملة من العلامات، وقد قال في أوله عليه الصلاة والسلام: أعدد ستا بين يدي الساعة، بعضها تم ووقع وبعضها منتظر الوقوع، والله المستعان. ففتح بيت المقدس كان زمن الخليفة الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه، فإنه فتح بيت المقدس وأتي بالمفاتيح، وانطلق رضي الله عنه يستلم المفاتيح بيديه، فخرج من دار الخلافة في المدينة المنورة وقصد الشام حتى أتى بيت المقدس فاستلم ودخل البيت المقدس وقبة الصخرة رضي الله عنه وأرضاه. فكانت ولم تزل بلاد المقدس والشام عموما ديار إسلام وبلد هذه الملة التي أرادها الله مسرى نبيه عليه الصلاة والسلام، فأسرى به إليها ثم عرج به منها إلى السماء السابعة. فهذه أيضا نبوءة، وهي كما تقدم بكم في المجلس الماضي يا كرام، كل ما يأتي في باب النبوءات وإعلامه عليه الصلاة والسلام بالغيب فإنه حق على كل مسلم أن يورثه علما، علما لأن هذا من الدين، فالعلم به كعلمك بأحكام طهارتك وصلاتك، غير أنه علم عقيدة تنتفع به في أن تشد عرى الإيمان الوثيقة في قلبك عبد الله. ثم هو يفيدك أيضا صدقا له عليه الصلاة والسلام ومزيد إيمان به، لتعلم أنه نبي الله حقا. لا تقل: إنني لا أشك في ذلك مثقال ذرة، وكنت وما زلت أجزم بنبوءته مصدقا به عليه الصلاة والسلام، لأنك مهما بلغت لن تكون أعظم إيمانا ولا أرفع درجة من الصحب الكرام رضي الله عنهم، وقد قيل لهم هذه الأحاديث فكانت مزيدا لتثبيت إيمانهم، فأنا وأنت أحرى بأن تثبتنا مثل هذه النصوص وتزيدنا إيمانا. ثم هي أيضا كما أسلفنا، هذه الأحاديث وغيرها هي مما يدفع الوهن والجزع والضعف الذي يحيط ببلاد الإسلام وبقلوب بني الإسلام، وأيضا هي مما تزيدنا تفاؤلا واستبشارا. لاحظ كيف أخبر عليه الصلاة والسلام بفتح بيت المقدس وهو في غزوة تبوك، عندما كان في أقرب نقطة بلغتها قدماه الشريفتان عليه الصلاة والسلام في غزواته قاطبة، هي غزوة تبوك. لما بلغ أقصى شمال جزيرة العرب حدث بهذا بشارة، فقال: أعدد ستا بين يدي الساعة، موتي ثم فتح بيت المقدس. فبشر بفتح بيت المقدس في غزوة خرج لها الصحابة في أصعب ما يكون عليهم من الظروف التي أحاطت بهم، حتى سمي بجيش العسرة، ونزلت فيه آيات حتى لتكاد سورة التوبة بأكملها تحكي واقع تلك الغزوة وما أحاط بهم، وكيف تسلط عليهم أهل النفاق، واجتمع عليهم حر الصيف وشدة المسير وقلة الزاد وضعف المؤونة، ثم بعد ذلك غدر المنافقين وسخريتهم واستهزاؤهم، ثم صرف الله عنهم الأذى وعادوا. في تلك المرحلة
يبشر عليه الصلاة والسلام بفتح بيت المقدس لئلا يبقى في قلب مسلم معتز بدينه مستمسك بإيمانه أنه يائس من نصرة الله للإسلام، وأنه محبط، وأنه قد تكالبت الأعداء وتصاعبت الظروف واشتدت الأمور. لن يكون شيء من ذلك حائلا بين ما وعد الله تعالى به من إظهار الدين على الدين كله وإتمام نوره ولو كره الكافرون. هذا أيضا مما يقف عليه المسلم في ذلك الباب من أخباره عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: واليمني والشامي والعراقي.
يعني أيضا هذه مما أخبر به عليه الصلاة والسلام، فتح اليمن حيث لم تكن قد فتحت في عهده، والشام والعراق كلها كذلك، وإنما فتحت بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. نعم، دخل الإسلام اليمن في حياته عليه الصلاة والسلام، وبعث معاذ بن جبل رضي الله عنه، وبعث أبا موسى الأشعري رضي الله عنه، فكان هناك دعاة في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، بل إن معاذا رضي الله عنه خرج سفيرا فكان خروجه آخر عهده برسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يدركه مرة أخرى قبل الوفاة. فكان دخول الإسلام في اليمن والشام والعراق أمارات أخبر بها قبل أن تقع، وبشر ببلوغ الإسلام هذه المناطق من الأرض في اليمن جنوبا والشام شمالا والعراق كذلك شرقا وشمالا قبل أن يكون، فوقع في الوقت الذي كان فيه أهل الإسلام في المدينة لا يزالون يتربص بهم الأعداء وتتخطفهم القبائل وتتجمع عليهم الأحزاب لقتال الإسلام. فيقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المتفق عليه عند الشيخين من رواية سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يفتح اليمن فيأتي قوم يبسونا فيتحملون بأهاليهم ومن أطاعهم، يعني يخرجون بعوائلهم وأسرهم ونسائهم وصبيانهم، يبسون يسوقون الدواب ويرتحلون ويلتحقون بالقوافل طلبا للمسير والانتقال. قال: تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون بأهليهم أو يتحملون بأهاليهم ومن أطاعهم. يتحملون إلى اليمن خروجا إليها من أين؟ من المدينة. يقول عليه الصلاة والسلام: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ثم يفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهاليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ثم تفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهاليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. في الحديث هذا الصحيح المتفق على صحته جملة من العلامات والآيات، أولها تبشيره صلى الله عليه وسلم بفتح هذه البلاد قبل أن تفتح، وقد فتحت تباعا، فتحت اليمن والعراق والشام، ولم تتجاوز زمن الخلافة الراشدة حتى دخلت هذه الديار كلها بلاد الإسلام. والعلامة الثانية ذكر الترتيب، قال: تفتح اليمن، ثم قال: ثم تفتح الشام، قال: ثم تفتح العراق، ففتحت كذلك على الترتيب المذكور تباعا. فكان أول هذه البلاد المذكورة دخولا في الإسلام بلاد اليمن، ثم تبعتها الشام، ثم تبعتها العراق، وكل ذلك آيات عجيبة كانت على لسانه عليه الصلاة والسلام. وأما الأمارة الثالثة فإخباره أن قوما يبحثون عن فسحة الحياة وعن سعة العيش، حيث كان الفقر والقلة هي الغالب على سكن أهل المدينة في حياته عليه الصلاة والسلام، قلة العيش وانقباض الحياة، فعاشوا فقراء رضي الله عنهم. فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه لما تفتح هذه البلاد وهي بلاد زرع إلى اليوم وبلاد خضرة إلى اليوم وأحوالها في الزراعة والمعيشة أفضل من جزيرة العرب آنذاك، فيلتمس الباحثون عن سعة العيش سفرا وارتحالا إليها. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن قوما سيخرجون من سكن المدينة راغبين في سعة العيش وفسحة الحياة بالانتقال بأهاليهم إلى تلك المدن، ثم أشار إلى خيرية المدينة وفضل سكناها بقوله: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، صلى الله ربي وسلم وبارك عليه. فهذه الأقاليم المذكورة اليمن والشام والعراق هي صلب بلاد الإسلام، ثم كانت ولم تزل عبر تاريخ الإسلام المديد أرض الحضارات وأرض عواصم الخلافة الإسلامية على مر الزمان، ولكل من هذه البلاد مناقب ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. وإذ نعيش اليوم ما يحز في النفوس في هذه البلدان الثلاثة مما أصابها من الكرب والبلاء، فإنا لنزداد إيمانا وتفاؤلا أن الله كما أراد لهذه البلاد في أول أمر الإسلام أراد لها الخير بأن تكون أول بلاد الدنيا التحاقا بالإسلام وانضماما إلى جزيرة العرب في الشرف بحمل راية هذا الدين، فإن البشارة أن تبقى هذه الأقاليم على وجه الأرض من خير الأقاليم وأعظمها، ومهما أصابها من البلاء وأحاط بها من الكرب وتكالب عليها الأعداء إلا أن فرج الله قريب وأن نصره موعود سبحانه وتعالى، وستبقى هذه البلدان حواضن للإسلام وحاملة لراياته. نسأل الله عز وجل أن يعجل بالفرج والنصر لهذه البلاد وأهلها والمسلمين عامة.
قال رحمه الله تعالى: وظهور الأمن حتى تضعن المرأة من الحيرة إلى مكة لا تخاف إلا الله.
وظهور الأمن مما أخبر به عليه الصلاة والسلام فشو الأمن وتقلص الخوف، حتى تضعن المرأة يعني حتى تركب المرأة مرتحلة على البعير من الحيرة إلى مكة لا تخاف إلا الله. والحيرة بلد قرب الكوفة، واسم آخر لبلد عند نيسابور، ذكر بعضهم أنها اندرست ولم يعد لها اليوم بقاء ولا عمران، لكنها في الجملة خارج جزيرة العرب أو في أقصى شمالها الحيرة. قال: حتى تضعن المرأة يعني حتى تخرج مرتحلة مسافرة هذه المسافة البعيدة التي تبلغ بقطعها في السير على ظهور الدواب أياما متتابعات، قال: لا تخاف إلا الله. هذا في أي زمن؟ في زمن فشو الخوف الأسفار وأن الارتحال هو قطعة من الخوف والعذاب. الحديث بطوله قد أخرجه البخاري في صحيحه ومن حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه، ولفظه قال عدي بن حاتم: بين أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكى إليه الفاقة يعني الفقر، ثم أتاه آخر فشكى إليه قطع السبيل يعني اللصوص وقطاع الطريق وما يحصل من ابن السبيل إذا انقطعت نفقته وقل زاده فانقطع به السبيل فلم يعد إلى أهله. قال صلى الله عليه وسلم: يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ يسأله: هل رأيت الحيرة؟ قال عدي: لم أرها وقد أنبئت عنها. فقال صلى الله عليه وسلم: فإن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله. يقول عدي: قلت فيما بيني وبين نفسي: فأين دعار طيء الذين قد سعروا البلاد؟ عدي بن حاتم الطائي من بلاد طيء في شمال الجزيرة يقول: فلما قال عليه الصلاة والسلام: سيأتي يوم ترتحل فيه المرأة وهي امرأة ضعيفة لا قبل لها بقتال ولا تصد لأعداء، قال: ترتحل حتى تأتي مكة فتطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله. يقول عدي: فقلت في نفسي: فأين دعار طيء؟ أين اللصوص وقطاع الطريق ممن أعرف من قبيلتي في طيء الذين كانوا ولا يزالون يقتلون ويسرقون وينهبون؟ يقول: قالها في نفسه متعجبا، كيف يمكن لهذا أن يتحقق وهو يرى في حياته آنذاك أن المرتحل في تلك المسافات في مظنة هلاك، لأنه إن نجا من الموت وقطع الطريق وسلب ما معه لن يسلم من انقطاع الزاد أو الموت عطشا أو جوعا في تلك المفاوز. يقول: فقلت في نفسي: فأين دعار طيء الذين قد سعروا البلاد؟ قال عليه الصلاة والسلام: ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. قلت: كسرى بن هرمز؟ قال: كسرى بن هرمز. ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه. إشارة إلى انتشار الثراء والغنى وانحسار الفقر. يقول عليه الصلاة والسلام: وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له فيقولن ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك فيقول بلى، فيقول ألم أعطك مالا وأفضل عليك فيقول بلى، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم. قال عدي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد شق تمرة فبكلمة طيبة. قال عدي رضي الله عنه، ولا يزال الحديث في البخاري، قال فرأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله. يقول أدركت صدق الذي أخبر به وعاينته. ثم يقول وكنت في من افتتح كنوز كسرى بن هرمز، يشير إلى أن أمرين مما سمعهما من النبي عليه الصلاة والسلام قد تحققت ورآها في حياته، أما إحداهما فقد شارك فيها في فتح بلاد فارس وحيازة كنوز كسرى. قال رضي الله عنه ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم يخرج ملء كفه ذهبا أو فضة فينفقها فلا يجد من يقبلها صلى الله عليه وسلم. هذه نبوءات، والحديث بطوله أخبر عن ظهور الأمن. فإن قال قائل لكن الأمن تبدل خوفا، فهي أحوال متعاقبة، فيعود الأمن ويستتب ثم يبدل خوفا، ولا تزال الدنيا هكذا، لا يدوم أمن ولا يرتفع خوف إلا وفق سنن إلهية أخبر الله عنها. فطاعة الله والتزام شريعته والوقوف عند حدوده أسباب أمن ورخاء ورغد عيش، وبضدها يتبدل الأمن خوفا، ويعود أيضا الذعر والهلع ونقص الأرزاق والأنفس والثمرات كما أخبر الله عز وجل ابتلاء للعباد وامتحانا لهم وإعادة لهم إلى دين الله وصراطه المستقيم. هذه نبوءة أخرى، ظهور الأمن حتى تضعن المرأة من الحيرة إلى مكة لا تخاف إلا الله، فصلى الله ربي وسلم وبارك عليه.
اللهم صل وسلم. قال رحمه الله تعالى وأن المدينة ستغزى.
وأن المدينة ستغزى يعني يدخلها الغزو ويحصل فيها قتال. وقد يبدو هذا عجيبا، فإن المدينة لما استقر بها الإسلام قبل دخوله عليه الصلاة والسلام على إثر مبايعة الأنصار رضي الله عنهم لهم في العقبة الأولى والثانية، ثم إرسال مصعب بن عمير رضي الله عنه سفيرا، ثم حلوله المبارك صلى الله عليه وسلم بالمدينة فطابت به طيبة وعم الإسلام وبقي هناك صلوات ربي وسلامه عليه حتى لحق بالرفيق الأعلى. فكانت المدينة موئل الإسلام وعاصمة البلاد، وهي مقره عليه الصلاة والسلام، وفيها قبره الشريف صلى الله عليه وسلم. فقوله وأن المدينة ستغزى هو أيضا نبوءة عجيبة، وأنه ربما حل بها قتال. ليس هذا كفرا ولا ارتدادا للمدينة وأهلها عن الإسلام، فإن الله ما أراد لها ذلك، لكنه إخبار عما يصيبها في بعض الأوقات من الحرب والقتال والذعر الذي يعم. أخرج البخاري أيضا رضي الله رحمه الله في صحيحه في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تتركون المدينة على خير ما كانت، لا يغشاها إلا العوافي، عوافي السباع والطير، يريد عوافي السباع والطير، وآخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحوشا، حتى إذا بلغ ثنية الوداع خرا على وجوههما يعني تدركهما صعقة الموت، فيبعث الله الأرض ومن عليها. فأخبر بما يحل بها وأنها ستغدو لا يغشاها إلا العوافي، خرابا يزول عنها الناس فتهجر ولا يعيش فيها إلا الوحش والسباع والدواب. قال عوافي السباع والطير يعني الوحوش الكاسرة التي لا يعيش معها إنسان، ولا يحل ذلك بها إلا مع خراب الدنيا آخر الزمان وزوالها. وليس المقصود بها الحروب والاقتتال، فإن هذا قد وقع في بعض فترات خلافة الإسلام وأصاب المدينة حروب وقتال، وربما امتد ذلك إلى بعض طرقاتها فحصل فيها شيء من المآسي التي حلت في بعض فترات التاريخ، لكن يقصد هنا في الحديث ما يحل بها من الخراب الذي يكون هو إيذان بزوال الدنيا، فذلك أيضا مما أخبر به صلوات ربي وسلامه عليه.
قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: وتفتح خيبر على يدي علي بن علي رضي الله عنه في غد يومه.
هذه أيضا من النبوءات، لما حاصر صلى الله عليه وسلم خيبر أتاها، واليهود بها قد بلغوا به من الأذى والإساءة والكيد والتآمر والنكال بعد نقضهم للعهد بالمدينة وإجلائهم منها قبحهم الله، تجمعوا في خيبر فأصبحوا من هناك بؤرة فساد وشر مستطير. ولما اصطلح صلوات الله وسلامه عليه مع قريش في الحديبية وأمن جانب أهل مكة من العدوان والأذى والقتال، اتجه لليهود، فما أن حلت مطلع سنة 70 للهجرة في محرم حتى أتى خيبر عليه الصلاة والسلام يريد حسم أمر اليهود بها، فحاصرهم، فكانت إحدى مناقب أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أرضاه، بل هي من أجل مناقبه قاطبة، ولذلك صدر بها البخاري رحمه الله باب مناقب علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي أبي الحسن رضي الله عنه، فجعلها في مطلع الأحاديث التي رواها في الصحيح دلالة على منقبة أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الحديث من رواية سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو على حصار خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه. فأخبر بأمرين: الأول أنه سيعطي الراية رجل فيه منقبه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، والأمر الآخر أن الفتح متحقق، قال يفتح الله على يديه. فكانت هذه النبوءة، فلما تولى علي رضي الله عنه الراية نال الفتح وشرف المنقبة. قال رضي الله عنه: فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، باتوا بتطلع بشرف وبشوق أن يكون كل واحد منهم صاحب هذه المنقبة وأن يفوز بهذه الخصلة الشريفة، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجون أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: يشتكي عينيه يا رسول الله. قال: فأرسلوا إليه فأتوني به. فلما جاء بصق في عينيه فدعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال علي: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ يعني هل سأظل على قتالهم حتى يدخلوا في الإسلام؟ فقال: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم، صلوات الله وسلامه عليه. وفيه ما أخبر المصنف به أن خيبر تفتح، فكان ذلك بشارة وإخبارا قبل فتحها، وهي من أمارات نبوءته صلى الله عليه وآله وسلم.
قال القاضي رحمه الله تعالى: وما يفتح الله على أمته من الدنيا ويؤتون من زهرتها وقسمتهم كنوز كسرى وقيصر.
نعم، ما يفتح الله على الأمة من الدنيا ويؤتون من زهرتها، يقول عليه الصلاة والسلام: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. أخبر عليه الصلاة والسلام أن 23 سنة التي قضاها في دعوته إلى رسالة الإسلام وتبليغ أمانة الوحي قضاها عليه الصلاة والسلام، وصفحاتها ليس لها عنوان إلا الفقر والزهد في الحياة وقلة العيش والبيات على جوع وعدم التوسع في الدنيا، والله عز وجل قد قال له: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه رزق ربك خير وأبقى. عاش على ذلك ومات عليه صلى الله عليه وسلم، عاش فقيرا ومات فقيرا صلى الله عليه وسلم، عاش أصحابه معه طيلة حياته حياة الفقر، وشاركوه في ذلك الزهد والورع، بل تعلموا منه الزهد في الدنيا والتقلل منها والانكفاء عنها والانثناء عن التوسع في ملذاتها ومباحاتها، كما تعلموا منه توحيد الله والصلاة والدعاء وسائر الشرائع الإسلام. تعلموا ذلك منه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك فقد أخبرهم أن الدنيا ستتسع، وأن زهرتها لهم ستنفتح، وأن الكنوز ستحل بين أيديهم. وهكذا كان. لك أن تتخيل صحابة أدركوا معه في بعض الغزوات من الجوع أن يتقاسموا التمر فيمصه أحدهم، يمص التمرة يبل بها ريقه يسد جوعته. لك أن تدرك هذا الفقر الشديد، أن يخرج أبو هريرة رضي الله عنه من الجوع فيتخبط فيسقط صريعا فيغشى عليه. لك أن تتخيل من الفقر أن يخرج أشرف الأمة وأجلها أبو بكر وعمر رضي الله عنه، وثالثهم سيد البشر صلى الله عليه وسلم، والله ما أخرجهم من بيوتهم إلا الجوع. لك أن تتخيل ذلك، ثم تحين عليهم أيام بعد الفتوحات وانتشار الإسلام، فيؤتى بالكنوز والأموال فتطرح بين يدي الخلفاء في مسجده عليه الصلاة والسلام لقسمتها، فينظرون فإذا الكنوز وإذا الأموال وإذا الذهب الأصفر والأحمر والفضة والحلي، وإذا كنوز كسرى أحد عظماء البشر ممن سطى وبغى وتسلط في تاريخ البشر، يؤتى به بين يدي أمير المؤمنين فينظر إليه فإذا سواره وكنوزه بين يديه. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. أي كنوز لكسرى وقيصر؟ والصحابة يبيت أحدهم جائعا طاويا ما يجد عشاء هو وأهل بيته، ويخبرهم عليه الصلاة والسلام منذ ذلك الزمن أن كنوز كسرى وقيصر ليس ستكون بأيديهم فحسب، بل سينفقونها في سبيل الله. والله أدركوها، ولما عمت فتوحات الإسلام يؤتى الخلفاء عمر فمن بعده رضي الله عنهم بكنوز كسرى وقيصر وتحل بين أيديهم، فينفقونها في سبيل الله فتكون عتادا وإعداد جيش وإمدادا في الجهاد وتنفيلا للمجاهدين الغزاة. كل ذلك كان. الزهرة التي أخبر بها عليه الصلاة والسلام من الدنيا أن ستفتح قد فتحت واتسعت الحياة. وكان بأبي وأمي هو عليه الصلاة والسلام رغم ما ذكر من إباحتها فيما يؤتاه المال، فيما يؤتاه المرء من الحلال، يحذر من الانغماس فيها ويرشد إلى أنها في أخف وطأتها وأقل شؤمها على العبد أن تنسيه التعلق بربه أو تضعفه به، فضلا عن أن تكون فتنة فتصرفه عن واجب أو حق لله عليه أو لبعض خلقه عليه. فهذه من نبوآته عليه الصلاة والسلام أن ذلك كائن، وما يحصل في اتساع الدنيا وزهرتها وفيما فتح الله تعالى عليهم بها كل ذلك عظيم كثير جاءت به النصوص الشرعية. وقد تقدم بكم في ليلة الجمعة الماضية قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فأريت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. فأخبر بذلك وقد وقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. وما زالت بلاد الإسلام بين اتساع وانحسار، يصيبها الغنى والثراء، ويصيبها اتساع في الحياة والمعايش والمطاعم والمشارب، وبين انحسار فيدال عليهم فيكون عليهم من الفقر أيضا والقلة، وهي أيام دول تدول للإسلام وأهله وتدول عليهم تارة وتارة.
قال رحمه الله تعالى: وما يحدث بينهم من الفتون والاختلاف والأهواء وسلوك سبيل من قبلهم وافتراق.
أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر قال: وجلسنا حوله فقال: إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. فقال رجل: يا رسول الله، أو يأتي الخير بالشر؟ يعني ما الذي يخشى إن كان خيرا ومالا وسعة؟ قال: أو يأتي الخير بالشر؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل للرجل الذي سأل: ما شأنك تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك؟ يعني هل أغضبته؟ هل كان بينك وبينه شيء فقاطعك وهجرك؟ وتعجب من سؤاله له وعدم إجابته عليه الصلاة والسلام. والرجل إنما سأل متعجبا مستفسرا. يخبر عليه الصلاة والسلام بانفتاح الدنيا وزينتها، فقال رجل: أو يأتي الخير بالشر؟ فلما سكت عليه الصلاة والسلام قيل له: ما شأنك تكلمه ولا يكلمك؟ قال: فرأينا أنه ينزل عليه، يعني الوحي. قال: فمسح عنه الرحضاء، يعني العرق الذي يتحدر منه لشدة الوحي الذي يأتيه، فقال: أين السائل؟ وكأنه حمده، يعني حمد سؤاله ولم يغضب. فقال عليه الصلاة والسلام: إنه لا يأتي الخير بالشر، وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم، إلا آكلة الخضر أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت ورتعت، وإن هذا المال خضرة حلوة، فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: وإنه من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع ويكون شهيدا عليه يوم القيامة. فهذه ليست مجرد نبوءة، بل هو ميزان شرعي وباب في الشريعة يحكم به المسلم موقفه من الحياة والمال واتساعها في يديه. يقول عليه الصلاة والسلام ضاربا المثل بالربيع: إذا أقبل المطر واخضرت الأرض وعشوشبت وأصاب الرعي شيء من الخضرة وطيب المرعى، قال: فإنه مما ينبت الربيع ما يقتل أو يلم إلا آكلة الخضر. يعني ربما كانت بعض الدواب والماشية لشدة جوعها إذا أقبلت على المرعى في الربيع يصيبها الشره والأكل الشديد، مما يصيبها بداء فتموت بسببه. وربما يهلك المرء ليس من سعة المال، لكن لإقباله الشره على الدنيا فيأكل فلا يشبع، فيكون في ذلك هلاكه والعياذ بالله. فهذا أيضا مما أخبر به عليه الصلاة والسلام. ومما أخبر به أيضا ما أشار إليه المصنف ما يحدث بينهم من الفتون والاختلاف والهوى وسلوك سبيل من قبلهم. يقول صلوات الله وسلامه عليه: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ يعني إن لم يكونوا هم فمن سيكون؟ فأخبر بما دل عليه كلام المصنف سلوك سبيل من قبلنا. ما زالت أمة الإسلام منذ مبعثه عليه الصلاة والسلام ونزول قول ربنا من فوق سبع سماوات: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، منذ ذلك الزمان ما زالت أمة الإسلام أمة عزيزة رفيعة الجناب رافعة الرأس شامخة البنيان، فقط إذا هي انتمت إلى هذا الدين باعتزاز، وإذا شعرت بفخر في هذا الانتماء، واستغنت بانتمائها إلى هذا الدين عن كل شيء سواه. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله، مقولة الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه. تحصل العزة والاكتفاء إذا اعتز المسلم بدينه، فإذا تخلى ونزع هذا الشرف من فوق رأسه وأسقط تلك القلادة النفيسة من حول عنقه تلبس لبوس الذل والهوان، لأنه باختياره مشى في ذلك الطريق وركب ذلك المركب. وهكذا هو حال الأمة لما ابتعدت عن منهاج الشريعة، استبدلت الذي هو أدنى بالذي هو خير. لتتبعن سنن من قبلكم، فلما قال من قبلكم تعجب الصحابة وتحيروا، قالوا: اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ واليوم نرى بجلاء كيف تتبع أمة الإسلام سنن من قبلها. غزانا الإعلام وتسلطت علينا ثقافات الغرب، فأصبحنا نرى في اللباس والمطاعم والمشارب وفي الهيئات وفي كثير من أنماط الحياة وصورها تشبها هذا يهون إن اقتصر الأمر على لباس ومأكل ومشرب وهيئة، لكن الأسوأ أن يمتد ذلك إلى المبادئ، إلى الأفكار، إلى العقائد. تلك السوءة التي لا تغتفر، وهذا التراجع المشؤوم عن مراضع الإسلام وقواعده وأصوله العظام التي لا يقبل من مسلم الإقدام عليها. فأن تتراجع بعض فئات الإسلام وبعض بني الإسلام فيتبعون سنن من قبلنا من اليهود والنصارى، يشير صلى الله عليه وسلم إلى كثرة ذلك وتتابعه بقوله شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. وقد عينا ونرى كثيرا في وقائع بعض حياة الناس شيئا عظيما من هذا الاقتداء، من هذا اللهاث وراء حضارة القوم، وراء سلوكهم وأنماطهم. لسنا نتحدث عما يشترك فيه البشر في طلب العلم وسعة المعيشة والانتفاع بمباحات الحياة، فليس هذا هو التشبه الذميم، لكننا نتكلم عما ينطق بشخصية صاحبه واستقلال فكره لأمة الإسلام، شخصيتها التي عظمها الله وارتقى بشأنها بشريعة الإسلام، ولها أحكامها في آداب اللباس والطعام والشراب والتحية والكلام وسائر ما يحتاج إليه المسلم. فأن يعيش عليه المسلم باعتزاز واقتدار وافتخار ينأى عن مثل ما أخبر به عليه الصلاة والسلام. وعلى كل حال فهي نبوءة أخبر بها، وقد قال عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من قبلكم. كان ذلك سببا للفتن، للاختلاف والأهواء، لظهور تلك الفرق التي سيأتي كلام المصنف عنها، واتساع الرقعة من الخلاف والفرقة والشتات التي حلت ببني الإسلام
رحمه الله تعالى، وافتراقهم على 73 فرقة والناجية منها واحدة.
نعم، قال وافتراقهم على 73 فرقة. في حديث السنن عند أبي داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم رحمهم الله قول النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا الأمة عما سيؤول إليه أمرها آخر الزمان، يقول عليه الصلاة والسلام افترقت اليهود على 72 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. الحديث أسانيده متعددة وطرقه كثيرة، وهو صحيح، صححه الحاكم وابن حبان والترمذي وغيرهم من أئمة الإسلام وعلماء الحديث. كل هذا واقع، افتراق الأمة ليس افتراق بلدان وثقافات وجنسيات وأعراق، لكنه افتراق داخل عقيدة الإسلام، وافتراق داخل ما يصح به دين المرء وعقيدته في ربه ونبيه صلى الله عليه وسلم. وحصل هذا الافتراق، هذا الافتراق منشأه الأهواء، منشأه اتباع سنن من قبلنا. قال وتفترق أمتي على 73 فرقة. لأهل العلم كلام طويل في هذا الحديث تحديدا، هل العدد هنا مقصود وأن 73 هو عدد مراد لعينه، أم هو كناية عن الكثرة والمبالغة؟ فمن أهل العلم من ذهب إلى أن العدد مقصود، فطفق بعضهم يشرع في عد تلك الفرق منذ الصدر الأول وتعدد هذه الفرق وظهورها واختصاصها بتسمية مستقلة تميز به عن سائر الأمة وسوادها الأعظم، فعددوا من ذلك أصنافا، فالخوارج مذاهب شتى، والمعتزلة أيضا فرق كثيرة، وسائر الفرق التي ابتعدت عن دائرة الإسلام وعن دائرة عقيدته الصافية، فخالفوا في أبواب القدر وأسماء الله وصفاته وحقوقه جل وعلا وسائر ما يتعلق بأبواب العقائد، فرق شتى كثيرة حلت في بلاد الإسلام نبوءة أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. افتراقها ليس محمودا بل هو ذميم، لقوله عليه الصلاة والسلام كلها في النار إلا واحدة. قيل من هم يا رسول الله؟ قال هم من كان على ما إثل ما مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فأشار إلى أن حبل النجاة والاعتصام بسنته صلى الله عليه وسلم وهدي سلفه القويم هو حبل النجاة، وباب هذا الوصف المحمود في الفرقة التي وصفها العلماء بالفرقة الناجية أو الطائفة المنصورة.
قال رحمه الله تعالى وأنها ستكون لهم أنماط.
وأنها ستكون لهم أنماط. ما الأنماط؟ الأنماط جمع نمط، وهو نوع من الفراش المخمل الرقيق الناعم. الذي يفرش به الأرض. فسره أيضا الحافظ ابن حجر قال: ضرب من البسط له خمل رقيق كسائر ما يفرش اليوم في حجرات الناس ومساجدهم ويجلسون عليه من الفرش، مخمل ناعم رقيق، هذا لم يكن آنذاك. وفسره النووي رحمه الله بأنه ظهر الفراش، قال: ويطلق على بساط لطيف له خمل، فهي نعومة في الفراش الذي تفرش به الأرض. وعامة البيوت آنذاك لم يكن لها فراش، بل حتى المسجد إنما كان فرشه الحصى، وأحدهم إذا اتخذ فراشا في بيته فللنوم عليه لا غير، وأما الجلوس فعلى الأرض. ولذلك يمهدون لقيعان الحجرات في الدور بالتربة الناعمة والحصباء الصغيرة لتعينهم على إمكان الجلوس والوطء ونحو ذلك من استعمال البيت. يقول: وأنها ستكون لهم أنماط. في الحديث قصة أخرجها البخاري ومسلم من حديث جابر رضي الله عنه يقول: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: هل لكم من أنماط؟ سؤال عجيب. وفي رواية مسلم بيّن سبب هذا السؤال، يقول جابر: لما تزوجت قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: هل اتخذت أنماطا؟ يعني هل كان في جهاز عروسك لما تزوجت أن اتخذت بساطا مخملا رقيقا؟ قال جابر: يا رسول الله، وأنى يكون لنا الأنماط؟ هذا شيء بعيد، كيف نصل إليه؟ قال: أنى يكون لنا الأنماط؟ قال عليه الصلاة والسلام: أما وإنها ستكون لكم الأنماط. يعني إن رأيته اليوم بعيدا فسيكون مألوفا ومعتادا وسيغدو قريبا. قال: أما إنها ستكون لكم الأنماط. قال جابر: فأنا أقول لها، يعني زوجته، فأنا أقول لها: أخري عنا أنماطك. يعني عاش جابر فرأى هذا واتخذ نمطا فرشه في بيته، فكانت زوجته تفرشه، يقول: فأنا أقول لها: أخري عنا أنماطك، فتقول: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إنها ستكون لكم الأنماط؟ تحتج عليه، تقول: أما أخبرك أنه سيقع فما الحرج فيه؟ قال جابر: فأدعها، يعني فأسكت وأتركها. وهو إنما انقبض لأنه فهم أو ربما شعر من قوله عليه الصلاة والسلام: أما إنها ستكون لكم الأنماط، أنه نوع من التوسع في الحياة فيه ذم، وفيه إشارة إلى الرفاهية والترف الذي لا يأتي في نصوص الشريعة إلا مقرونا بالذم في الغالب، خشي من ذلك. قال الحافظ ابن حجر: وأما استدلال زوجته عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يقل كذا، فليس له وجه، لأن إخباره لا يعني مطلق الإباحة، بل قد يخبر صلى الله عليه وسلم بالشيء نبوءة بوقوعه وقد يكون مذموما. وعلى كل، ففي الحديث قصة أشار إليها المصنف بقوله: وأنها ستكون لهم أنماط. كل هذا وما سبق كيف أخبر به عليه الصلاة والسلام إلا وحيا من الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويغدو أحدهم في حلة ويروح في أخرى، وتوضع بين يديه صحفة وترفع أخرى، ويسترون بيوتهم كما تستر الكعبة. ثم قال صلى الله عليه وسلم آخر الحديث: وأنتم اليوم خير منكم يومئذ.
حديث طويل أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه، وفيه جهالة راو، فقال الترمذي: حديث حسن غريب، يشير إلى ضعفه لعدم تسمية بعض رواته. والحديث فيه قصة أيضا، قصة مصعب ابن عمير رضي الله عنه. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إنا لجلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، إذ طلع مصعب بن عمير ما عليه إلا بردة له مرفوعة بفرو، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى للذي كان فيه من النعمة والذي هو اليوم فيه. مصعب بن عمير شاب من أنعم فتيان قريش عيشا في شبابه قبل الإسلام، فلما أسلم هجرته أمه. يذكر عن مصعب أنه بلغ به الترف والنعيم في شبابه بمكة قبل الإسلام واتساع ما هو عليه من الثياب والهيئة والطيب، أنه إذا استعمل طيبا فمشى، في زقاق بمكة يبقى أثر الطيب بعده، فيعرف مرور مصعب من ذلك المكان ببقاء أثر الريح، يدل على سعة وترف عظيم. فلما أسلم تبدل حاله وارتضى حياة الفقر والقلة لما أغناه الله بالإسلام، فعاش هذا المشهد. فيذكر في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى تبدل حاله أدركته العبرة، أن مصعبا كيف كان وكيف أصبح وكيف تبدل حاله، ولم يصبره على ذلك إلا رضاه بالدين الذي أكرمه الله به، وأنه ترك الدنيا بما فيها خلف ظهره إذا كانت ستأخذ به بعيدا عن دين تشرف بالانتساب إليه، وأنه إن لم يكن إلا الإسلام مصحوبا بالفقر وقلة العيش فحبا وكرامة، وإن كانت الدنيا بسعتها ستقوده إلى الشرك والكفر بالله والإعراض عن دينه فلا قرت عين ولا سعدت بها نفس. فآثر رضي الله عنه الفقر والقلة وما وجده في الحياة كما هو شأن كثير من الصحب الكرام رضي الله عنهم. يقول: فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فبكى، ثم قال صلى الله عليه وسلم: كيف بكم؟ وهنا جاءت النبوءة والإخبار بالغيب. كيف بكم إذا غدا أحدكم في حلة وراح في حلة؟ غدا يعني خرج أول النهار وراح مشى في آخره، يعني كيف بكم إذا بلغ بكم الساعة والثراء أن أحدكم يلبس ثوبين في اليوم، واحدا في أوله وثانيا في آخره، ولا يكون هذا إلا بالسعة، وأن أحدهم يملك من الثياب أصنافا وألوانا ينزع ويلبس ويغسل ثوبا ليلبس غيره، فيما عاش السلف قلة لا يملك أحدهم إلا ما يستر عورته، وأن بعضهم إذا احتاج إلى غسل ثوبه قعد في البيت لعدم وجود ما يلبسه إذا أراد غسل ثوبه. فقال: كيف بكم إذا غدا أحدكم في حلة وراح في حلة ووضعت بين يديه صحفة ورفعت أخرى؟ تعدد الأطباق في الطعام، يوضع طبق ويرفع طبق ويؤتى بطعام ثم بآخر بعده، ثم بمقبلات وصلب الطعام ثم الحلوى ونحوها، فترفع الأطباق وتأتي. هذا إشارة أيضا إلى السعة في المطاعم والمآكل والمشارب. فقال صلى الله عليه وسلم: كيف بكم إذا غدا أحدكم في حلة وراح في حلة ووضعت بين يديه صحفة ورفعت أخرى؟ إشارة إلى اتساع العيش كما تقدم. قال: وسترتم بيوتكم كما تستر الكعبة، وهو أيضا إشارة إلى أنه سيتخذ على جدران البيوت ستور ترخى فتستر بها الجدران من داخلها، ولأهل العلم في هذا تفصيل بين الكراهة والتحريم للحاجة أو لغيره لورود النهي به، وإذا سترت بتمامها الجدران من داخل البيوت والحجرات فهذا موضع النهي، أما إذا دعت الحاجة لبرد أو لسد ضوء ونحوه وحجب شمس فذلك مما لا يتناوله النهي. قال عليه الصلاة والسلام: كيف بكم إذا غدا أحدكم في حلة وراح في حلة ووضعت بين يديه صحفة ورفعت أخرى وسترتم بيوتكم كما تستر الكعبة؟ قالوا: يا رسول الله، نحن يومئذ خير منا اليوم، يعني إذا أصبحنا في ذلك الزمان فنحن خير مما عليه نحن الآن. قالوا: يا رسول الله، نحن يومئذ خير منا اليوم. لما؟ قالوا: نتفرغ للعبادة ونكفى المؤونة. أن سعة العيش لن تشغلنا عن طاعة الله، سنكفى ذلك ونتفرغ للعبادة. فقال صلى الله عليه وسلم: لأنتم اليوم خير منكم يومئذ، فإن قلة العيش خير من اتساعها، والعبد إنما يعان على طاعة الله بحمل القلب والنفس، وإلا فإنه مهما توفرت الأسباب ما لم يكن للعبد سعي مسبوقا بفضل الله وتوفيقه فلن يهدى إلى شيء من الدلالة على لزوم طاعة الله وعبادته. هذا الحديث مع ما سبق وما سيأتي في الفصل دلالات عظيمات وآيات باهرات. فمن الذي أخبره عليه الصلاة والسلام بأن هذا حاصل؟ ما أدرك زماننا ولا زمان ما قبلنا ليرى أن أحدنا له بدل الثوب أثواب، وأن أطباق الطعام توضع على الموائد وترفع تباعا؟ من الذي أخبره؟ ما دله إلا وحي أتاه من ربه عز وجل، فإذا أتاه الوحي بصفحة من علم الغيب كانت معجزة وآية صادقة على نبوته صلوات الله وسلامه عليه. ف فلذلك هو فصل عظيم من الإيمان نملأ به قلوبنا حبا وإيمانا بصدق رسالته ونبوته صلى الله عليه وسلم. فاجعلوا هذا نصب أعينكم وأنتم تشغلون ليلتكم الجمعة وغدا بكثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي، وفيك تسيل المحابر شوقا وتهفو النفوس حنينا إليك، تطيب الحياة بذكرك دوماً.